بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 28 من دروس إرشاد الساري إلى شرع السنة للبربهاري لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن حنجمي رحمه الله تعالى. وهذا الدرس هو الدرس الأخير إن شاء الله، ونكمل معكم هذا الدرس بعد رمضان بحول الله تعالى وقوته. يقول الإمام البربهاري رحمه الله: واعلم أن أصول البدع أربعة أبواب، يتشعب من هذه الأربعة 72 هوى، ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب أي يتفرع حتى تصير كلها إلى 2800 ضلالة. بمعنى أن الأربع البدع تضرب في 700 فيظهر لنا 2800 بدعة أو ضلالة، فكل فرقة من الفرق الأربع يتبعها 700 فرقة والعياذ بالله، وكلها في النار إلا واحدة، وهو من آمن بما في هذا الكتاب ويقصد بذلك كلام الله عز وجل واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك، فهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله. قال شيخنا النجم رحمه الله: أقول المعروف أن أصول البدع خمس، هي بدعة الخوارج وبدعة الرفض وبدعة التجهم وبدعة الاعتزال وبدعة الإرجاء. هذه الخمس تشعبت منها البدع، أي تفرقت منها البدع. أما قوله أصول البدع أربعة أبواب، فلا أدري ما وجه المؤلف في ذلك إلا أن يكون بإسقاط واحدة من أصول البدع المذكورة، يظهر أنها بدعة الاعتزال لأنها داخلة في بدعة التجهم، لأن كل من الجهمية والمعتزلة ينكران الصفات لله تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بالحق، يرزقنا العمل به والمتابعة له. أما قوله كلها في النار إلا واحدة، وهي من آمن بما في الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك، وهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله. قال شيخ النجم رحمه الله: وأقول إن الإيمان بما في الكتاب لابد أن يكون معه الإيمان بما في السنة. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يقعد الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي ويقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، رواه ابن ماجة وغيره، وصحيح الحديث الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. قال شيخنا النجم رحمه الله: إن الإيمان بما في الكتاب لابد أن يكون معه الإيمان بما في السنة، وإلا فإن إيمان من آمن بالقرآن ولم يؤمن بالسنة كالخوارج يعتبر زائغا. وكان الحق أن يقول المؤلف: وهو من آمن بما في الكتاب والسنة وعمل بما كان عليه الصحابة واعتقده في قلبه فهو الناجي، لأن من لم يؤمن بالسنة عموما أو من لم يؤمن إلا بالمتواتر ولم يؤمن بالآحاد كالعقلانيين أصحاب المذهب الاعتزالي، هؤلاء ضلال، نسأل الله العافية من مسلكهم وبالله التوفيق. ثم قال البربهاري رحمه الله: واعلم أن الناس لو وقفوا عند محدثات الأمور ولم يتجاوزوها بشيء ولم يولدوا كلاما مما لم يجئ أي مما لم يوجد، والصواب لم يوجد فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يولدوا كلاما مما لم يجئ فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لم تكن بدعة. قال شيخنا النجم رحمه الله: وأقول إن الواجب على كل مسلم واجه أمرا لا يعرف ما موقفه فيه، فإنه يجب عليه إن كان طالب علم أن يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم من أهل العلم، فإن وجد لتلك المسألة حلا في كتاب الله أو في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ به، وإن لم يجد استشار من هو أكثر منه علما، فإن وجد عنده حلا فذاك، وإلا توقف حتى يجد حلا لتلك المسألة. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهم أمور مشتبهات لا يعرفهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالشيء الذي لا يعرف الإنسان حكمه هل هو حلال أو هو حرام فهو مشتبه، يقف لا يفعله حتى يتبين له الحق، فإذا تبين له الحق ألحق بالحلال أو ألحق بالتحريم. أما يقول شيخ النجم رحمه الله: أما إذا لم يكن من طلاب العلم بل كان من العامة، فإن الواجب عليه أن يسأل أهل العلم ويعمل بما دلوه عليه، لأن الله تعالى يقول: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والمقصود بأولي العلم هنا أولي الأمر منهم العلماء الذين يعرفون أحكام الشريعة. والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته إلى سنته عليه الصلاة والسلام. وإنما يأتي الخطأ والمخالفة من أمرين: أولا أن يكون عنده جهل مركب ويظن أن عنده علما وليس كذلك. يقولون الجهل المركب هم أهل البدع الذين يقلبون الحقائق، الحق باطلا والباطل حقا، فهؤلاء عندهم جهل مركب لا يقتنعون بالحق إلا من هداه الله عز وجل. وأما الجهل البسيط فهو الجاهل العامي الذي لا يعرف الأحكام، فإذا عرفته قال جزاك الله خيرا وقبل منك النصيحة. ثانيا أن يغتر بأحد أوصاب، أن يغتر إما وإنما يأتي الخطأ والمخالفة من أمرين: أن يكون عنده جهل مركب، الثاني أن يغتر بأحد أصحاب البدع ويوقعه ذلك الشخص في البدعة، ومن هنا ينشأ الوقوع في البدع. وفق الله المسلمين للرجوع إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالله التوفيق. ثم قال البربهاري رحمه الله: واعلم أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله، أو يزيد في كلام الله، أو ينقص أو ينكر شيئا مما قال الله عز وجل، أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتق الله وانظر لنفسك وإياك والغلو، وإياك والغلو في الدين، فإنه ليس من طريق الحق في شيء. صوت واضح أيها الإخوة؟ قال شيخ النجم رحمه الله: أقول يكون العبد مسلما إذا أقر بأركان الإسلام بأن استيقنها بقلبه وأقر بذلك بلسانه وعمل ذلك بجوارحه، ويكون مؤمنا إذا أقر بأركان الإيمان وعمل على ضوئها راجيا ثواب الله عز وجل وخائفا من عقابه. ثم إنه قد يصير كافرا إذا جحد شيئا مما أنزل الله أو جحد حكما مجمعا عليه وأنكره، فإنه في هذه الصورة يكون قد ارتد عن الإسلام. أما إن عمل بذلك الشيء وهو مقر بحرمته، كان يعمل محرما وهو مقر بحرمته كالربا والزنا وشرب الخمر وما أشبه ذلك، فإنه لا يخرج عن الإسلام بل يكون مسلما فاسقا. أما إذا جحد فرضا مجمعا على فرضيته كالصلاة والزكاة وصوم رمضان وما أشبه ذلك فهو كفر، يعني إذا جحد الشيء الواجب عليه، وإن صلى وزكى وصام ولكنه أنكر أنه واجب من الله فهذا كفر أكبر يخرج من الإسلام. لكن إذا ترك هذا المفروض وهو معترف بأنه فرض وواجب عليه وعلى غيره، فإنه لا يكفر إلا فيما نصت النصوص الشرعية على أن تركه كفر كالصلاة الخمس، كما قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، أي الصلاة المكتوبة. أما ما عدا ذلك فإنه لا يكفر بتركه إلا إذا صاحبه الجهد، يعني لو إنسان ترك الصيام أو ترك الزكاة أو ترك الحج فإنه يعتبر مسلما ولكنه آثم، إلا إذا قال الحج غير واجب وصوم رمضان غير واجب والزكاة غير واجبة فإنه يكفر والعياذ بالله لأنه جاهل. أما ما عدا ذلك فإنه لا يكفر بتركه إلا إذا صاحبه الجحد وعدم الإقرار بالوجوب أو الحرمة، ومن كان مقرا بالوجوب العيني أو الكفائي ولكنه ترك هذا الواجب تكاسلا فإنه لا يكفر بذلك، كما أنه لا يكفر بفعل المحرم إلا إذا صاحبه الجحود. كما قال الطحاوي رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، يعني لو قال إنسان الزنا حلال أو قال السرقة حلال فإنه يعتبر كفر والعياذ بالله، وإن لم يسرق وإن لم يزني. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه، فمنا يقول الصحابي فمنا من يضربه بيده، ومنا من يضربه بنعله، ومنا من يضربه بثوبه، فلما انصرف قال رجل: ما له أخزاه الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، رواه البخاري، فسماه أخا مع شربه للخمر. وقد أجمع أهل السنة والجماعة أن ارتكاب الكبائر لا يترتب عليه كفر إلا إذا صاحبه جحود، يعني أن قال أن هذه المحرمات غير محرمة، الزنا والسرقة والشرك والبدع وغير ذلك من الكبائر. وقد ذهبت الخوارج إلى كفر من ترك فرضا أو فعل محرما ولو لم يجحد، لأنهم يعتقدون كفر مرتكب الكبيرة، من فعل الزنا عندهم كافر، من فعل السرقة عندهم كافر، وهو خالد في النار حاله كحال الكفار الأصليين، هذا عند الخوارج. أما أهل السنة والجماعة فإنهم لا يكفرون أحدا بذنب من الكبائر إلا إذا استحله وقال حلال، أو فهو أيضا إذا مات وهو مصر على الكبيرة فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. فأهل السنة يطلقون عليه أنه فاسق، لا يطلقون عنه أنه كافر. وحكموا عليه، أي الخوارج حكموا على فاعل الكبيرة بالتخليد في النار، وذهبت المعتزلة أيضا إلى أنه بذلك يكون في منزلة بين المنزلتين التي هي الكفر والإيمان. فإذا زنى الشخص عند المعتزلة يقولون هذا ليس بمسلم وليس بكافر، ما أدري إيش نقول يعني. واتفقوا مع الخوارج على أنه خالد في النار والعياذ بالله. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يعتقدون جميعا أن الكبائر لا توجب كفرا، وأن صاحبها يكون فاسقا مليا، وهو في الآخرة تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة بدون عذاب، وإن شاء عذبه في النار بقدر جنايته، ثم تكون نهايته الجنة. فحذر المؤلف رحمه الله من الغلو، لأن الغلو سبب في الوقوع في مثل هذه المآزق. الله تعالى يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. ونحن مخاطبون بما خاطب الله به أهل الكتاب، وبالله التوفيق. فنسأل الله عز وجل لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل في ختام هذا الدرس نجعلنا وإياكم من أهل السنة، ونميتنا وإياكم على عقيدة التوحيد، ونجمعنا بخير رسله وأنبيائه في جنات عدن ونعم دار المستقر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونلتقيكم إن شاء الله بعد رمضان في هذا الدرس إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 28 من دروس إرشاد الساري إلى شرح السنة للبربهاري لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. وهذا الدرس هو الدرس الأخير إن شاء الله، ونكمل معكم هذا الدرس بعد رمضان بحول الله تعالى وقوته. يقول الإمام البربهاري رحمه الله: واعلم أن أصول البدع أربعة أبواب، يتشعب من هذه الأربعة 72 هوى، ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب أي يتفرع حتى تصير كلها إلى 2800 ضلالة. بمعنى أن الأربع البدع تضرب في 700 فيظهر لنا 2800 بدعة أو ضلالة، فكل فرقة من الفرق الأربع يتبعها 700 فرقة والعياذ بالله، وكلها في النار إلا واحدة، وهو من آمن بما في هذا الكتاب ويقصد بذلك كلام الله عز وجل واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك، فهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله. قال شيخنا النجمي رحمه الله: أقول المعروف أن أصول البدع خمس، هي بدعة الخوارج، وبدعة الرفض، وبدعة التجهم، وبدعة الاعتزال، وبدعة الإرجاء. هذه الخمس تشعبت منها البدع، أي تفرقت منها البدع. أما قوله أصول البدع أربعة أبواب، فلا أدري ما وجه المؤلف في ذلك إلا أن يكون بإسقاط واحدة من أصول البدع المذكورة يظهر أنها بدعة الاعتزال، لأنها داخلة في بدعة التجهم، لأن كل من الجهمية والمعتزلة ينكران الصفات لله تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بالحق، يرزقنا العمل به والمتابعة له. أما قوله كلها في النار إلا واحدة، وهي من آمن بما في الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك، وهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله. قال شيخ النجم رحمه الله: وأقول إن الإيمان بما في الكتاب لابد أن يكون معه الإيمان بما في السنة. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يقعد الرجل متكيا على أريكته يحدث بحديث من حديثي ويقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، رواه ابن ماجة وغيره، وصح الحديث الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. قال شيخنا النجم رحمه الله: إن الإيمان بما في الكتاب لابد أن يكون معه الإيمان بما في السنة، وإلا فإن إيمان من آمن بالقرآن ولم يؤمن بالسنة كالخوارج يعتبر زائغا. وكان الحق أن يقول المؤلف: وهو من آمن بما في الكتاب والسنة وعمل بما كان عليه الصحابة واعتقده في قلبه فهو الناجي، لأن من لم يؤمن بالسنة عموما أو من لم يؤمن إلا بالمتواتر ولم يؤمن بالآحاد كالعقلانيين أصحاب المذهب الاعتزالي، هؤلاء ضلال، نسأل الله العافية من مسلكهم وبالله التوفيق. ثم قال البربهاري رحمه الله: واعلم أن الناس لو وقفوا عند محدثات الأمور ولم يتجاوزوها بشيء ولم يولدوا كلاما مما لم يجئ أي مما لم يوجد، والصواب لم يوجد فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يولدوا كلاما مما لم يجئ فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لم تكن بدعة. قال شيخنا النجمي رحمه الله: وأقول إن الواجب على كل مسلم واجه أمرا لا يعرف ما موقفه فيه، فإنه يجب عليه إن كان طالب علم أن يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم من أهل العلم، فإن وجد لتلك المسألة حلا في كتاب الله أو في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ به، وإن لم يجد استشار من هو أكثر منه علما، فإن وجد عنده حلا فذاك، وإلا توقف حتى يجد حلا لتلك المسألة. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعرفهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالشيء الذي لا يعرف الإنسان حكمه هل هو حلال أو هو حرام فهو مشتبه، يقف لا يفعله حتى يتبين له الحق، فإذا تبين له الحق ألحق بالحلال أو ألحق بالتحريم. أما يقول شيخنا النجم رحمه الله: أما إذا لم يكن من طلاب العلم بل كان من العامة، فإن الواجب عليه أن يسأل أهل العلم ويعمل بما دلوه عليه، إن الله تعالى يقول: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والمقصود بأولي العلم هنا أولي الأمر منهم العلماء الذين يعرفون أحكام الشريعة. والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته إلى سنته عليه الصلاة والسلام. وإنما يأتي الخطأ والمخالفة من أمرين: أولا أن يكون عنده جهل مركب ويظن أن عنده علما وليس كذلك، يقولون الجهل المركب هم أهل البدع الذين يقلبون الحقائق الحق باطلا والباطل حقا، فهؤلاء عندهم جهل مركب لا يقتنعون بالحق إلا من هداه الله عز وجل. وأما الجهل البسيط فهو الجاهل العامي الذي لا يعرف الأحكام، فإذا عرفته قال جزاك الله خيرا وقبل منك النصيحة. ثانيا أن يغتر بأحد أوصاب أن يغتر إما وإنما يأتي الخطأ والمخالفة من أمرين: أن يكون عنده جهل مركب، الثاني أن يغتر بأحد أصحاب البدع ويوقعه ذلك الشخص في البدعة، ومن هنا ينشأ الوقوع في البدع. وفق الله المسلمين للرجوع إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بالله التوفيق. ثم قال البربهاري رحمه الله: واعلم أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله أو يزيد في كلام الله أو ينقص أو ينكر شيئا مما قال الله عز وجل أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتق الله وانظر لنفسك وإياك والغلو في الدين، فإنه ليس من طريق الحق في شيء. صوت واضح أيها الإخوة؟ قال شيخنا النجم رحمه الله: أقول يكون العبد مسلما إذا أقر بأركان الإسلام بأن استيقنها بقلبه وأقر بذلك بلسانه وعمل ذلك بجوارحه، ويكون مؤمنا إذا أقر بأركان الإيمان وعمل على ضوئها راجيا ثواب الله عز وجل وخائفا من عقابه. ثم إنه قد يصير كافرا إذا جحد شيئا مما أنزل الله أو جحد حكما مجمعا عليه وأنكره، فإنه في هذه الصورة يكون قد ارتد عن الإسلام. أما إن عمل بذلك الشيء وهو مقر بحرمته، كان يعمل محرما وهو مقر بحرمته كالربا والزنا وشرب الخمر وما أشبه ذلك، فإنه لا يخرج عن الإسلام بل يكون مسلما فاسقا. أما إذا جحد فرضا مجمعا على فرضيته كالصلاة والزكاة وصوم رمضان وما أشبه ذلك فهو كفر. يعني إذا جحد الشيء الواجب عليه وإن صلى وزكى وصام ولكنه أنكر أنه واجب من الله فهذا كفر أكبر يخرج من الإسلام. لكن إذا ترك هذا المفروض وهو معترف بأنه فرض وواجب عليه وعلى غيره فإنه لا يكفر إلا فيما نصت النصوص الشرعية على أن تركه كفر كالصلاة الخمس كما قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة أي الصلاة المكتوبة. أما ما عدا ذلك فإنه لا يكفر بتركه إلا إذا صاحبه الجحد. يعني لو إنسان ترك الصيام أو ترك الزكاة أو ترك الحج فإنه يعتبر مسلما ولكنه آثم إلا إذا قال الحج غير واجب وصوم رمضان غير واجب والزكاة غير واجبة فإنه يكفر والعياذ بالله لأنه جاهل. أما ما عدا ذلك فإنه لا يكفر بتركه إلا إذا صاحبه الجحد وعدم الإقرار بالوجوب أو الحرمة ومن كان مقرا بالوجوب العيني أو الكفائي ولكنه ترك هذا الواجب تكاسلا فإنه لا يكفر بذلك كما أنه لا يكفر بفعل المحرم إلا إذا صاحبه الجحود. كما قال الطحاوي رحمه الله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. يعني لو قال إنسان الزنا حلال أو قال السرقة حلال فإنه يعتبر كفر والعياذ بالله وإن لم يسرق وإن لم يزني. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه فمنا يقول الصحابي فمنا من يضربه بيده ومنا من يضربه بنعله ومنا من يضربه بثوبه فلما انصرف قال رجل ما له أخزاه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. رواه البخاري فسماه أخا مع شربه للخمر. وقد أجمع أهل السنة والجماعة أن ارتكاب الكبائر لا يترتب عليه كفر إلا إذا صاحبه جحود. يعني أن قال أن هذه المحرمات غير محرمة الزنا والسرقة والشرك والبدع وغير ذلك من الكبائر. وقد ذهبت الخوارج إلى كفر من ترك فرضا أو فعل محرما ولو لم يجحد لأنهم يعتقدون كفر مرتكب الكبيرة. من فعل الزنا عندهم كافر، من فعل السرقة عندهم كافر، وهو خالد في النار حاله كحال الكفار الأصليين. هذا عند الخوارج. أما أهل السنة والجماعة فإنهم لا يكفرون أحدا بذنب من الكبائر إلا إذا استحله وقال حلال أو فهو أيضا إذا مات وهو مصر على الكبيرة فهو تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. فأهل السنة يطلقون على أنه فاسق لا يطلقون على عنه أنه كافر. وحكموا عليه أي الخوارج حكموا على فاعل الكبيرة بالتخليد في النار. وذهبت المعتزلة أيضا إلى أنه بذلك يكون في منزلة بين المنزلتين التي هي الكفر والإيمان. فإذا زنى الشخص عند المعتزلة يقولون هذا ليس بمسلم وليس بكافر. ما أدري إيش نقول يعني. واتفقوا مع الخوارج على أنه خالد في النار والعياذ بالله. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يعتقدون جميعا أن الكبائر لا توجب كفرا وأن صاحبها يكون فاسقا مليا وهو في الآخرة تحت مشيئة الله إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة بدون عذاب وإن شاء عذبه في النار بقدر جنايته ثم تكون نهايته الجنة. وحذر المؤلف رحمه الله من الغلو لأن الغلو سبب في الوقوع في مثل هذه المآزق. الله تعالى يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، ونحن مخاطبون بما خاطب الله به أهل الكتاب، وبالله التوفيق. فنسأل الله عز وجل لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل في ختام هذا الدرس أن يجعلنا وإياكم من أهل السنة، وأن يميتنا وإياكم على عقيدة التوحيد، وأن يجمعنا بخير رسله وأنبيائه في جنات عدن ونعم دار المستقر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونلتقيكم إن شاء الله بعد رمضان في هذا الدرس إن شاء الله.